أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرا لاستصحاب منجز للتكليف. تقدم بأن أركان منجزية العلم الإجمالي هي أربعة، وإذا اختل أي ركن من هذه الأركان الأربعة تسقط منجزية العلم الإجمالي. الكلام الآن في اختلال الركن الثالث. الركن الثالث شنو كان؟ هو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هو مجرى لأصالة البراءة في نفسه، بقطع النظر عن تعارض الأطراف في البراءة. كل طرف لاحظ في نفسه هو مجرى لأصالة البراءة. فإذا علم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، ولو لاحظ وجوب الظهر في نفسه مشكوك مجرى للبراءة، وجوب الجمعة في نفسه مشكوك مجرى البراءة، حينئذ تتعارض الأصول فيما بينها، تتساقط، نحكم بمنجزية شنو الأطراف على رأي المصنف دي منجزية الاحتمال مو لا. فهنا نصل إلى منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا كان أحد الأطراف في نفسه وليس مجرى للبراءة، فالطرف الآخر تجري فيه البراءة بلا معارض، وكان المانع من جريان البراءة في الطرف الآخر المعارضة، هنا ماكو معارضة لأن الطرف الثاني أو الأول هو أصلاً لا تجري فيه البراءة. واضح؟ فالمصنف يقول الركن الثالث يختل بذلك، يختل بما إذا كان أحد الأطراف هو مجرى لأصل مثبت التكليف، كما إذا كان أحد الأطراف مجرى للاستصحاب، استصحاب التكليف. أو استصحاب الحكم كما مثله بمقضية النجاسة. إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، إلا أنه الإناء الأول كنت متيقن ماذا؟ بنجاسته. والآن شنو؟ أشك بنجاسته السابقة المتيقنة. هاي النجاسة السابقة المتيقنة غير النجاسة شنو؟ التي أعلم بوجودها وين؟ في أحد الإناءين. التفتوا يا حتى لا يصير اشتباه. عندي إناءين، الإناء الأول كان معلوم النجاسة، ثم ماذا؟ شككت في نجاستي، ثم صار عندي علم آخر وهو علمت بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، وصار عندي علم إجمالي بأنه إما هذا وقعت فيه النجاسة وإما هذا، إما هذا النجس وإما هذا. خب هذا العلم الإجمالي منجز للأطراف؟ المصنف يقول لا. ليش؟ لأن الطرف الأول المفروض كانت أكون نجاسة أخرى معلومة سابقا، والآن أشك به، فشنو؟ أستصحب النجاسة. إذا استصحبت النجاسة بعد لا تجري البراءة في الأول أو أصالة الطهارة في الأول. ليش؟ لأن استصحاب النجاسة مقدم أو مقدم؟ مقدم. الاستصحاب مقدم، الاستصحاب كما يعبرون عرش الأصول، يقدم على كل الأصول العملية. بل بعضهم من ذهب إلى أن الاستصحاب من الأمارات، فالاستصحاب مقدم. إذا كان الاستصحاب مقدم فلا تجري البراءة في الطرف الأول أو أصالة الطهارة، خب تجري بالطرف آخر بلا معارض. واضح؟ فإذا جرت بالطرف الآخر إلى معارض حينئذ لا منجزية للعلم الإجمالي، لأن الطرف الأول تنجز بالاستصحاب، الطرف الثاني خب جرت به البراءة مثلا، فالاستصحاب لم ينجز شيء. واضح؟ وبذلك يختل هذا الركن. هذا انحلال، هاي الحالة هي انحلال للعلم الإجمالي. اختلال هذا الركن الثالث هو انحلال للعلم الإجمالي، إلا أنه ليس انحلالا ماذا حقيقيا، وإنما انحلال حكمي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي حقيقة وجدانا موجود لو لا موجود، يعني المكلف يبقى يعلم بأن أحد الإناءين ماذا قطع النجس، يبقى هذا العلم ما يزول، ما يزول هذا العلم. بخلاف وين؟ في اختلال الركن الثاني تقدم بالأمس، الانحلال حقيقي، لأن بالركن الثاني العلم بالجامع يسري إلى الفرد فينحل بالعلم التفصيلي، فكان يعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم علم بأن النجس هو الأول، بعد يبقى عنده علم إجمالي؟ لا، يقول أنا أعلم بأن النجس الأول خلاص، فالثاني مشكوك، فهناك انحلال حقيقي، أصلا علم إجمالي ما أكو هناك. أما هنا لا، هنا أكو علم إجمالي يبقى بنجاسة أحد الإناءين، غايته أن هذا العلم الإجمالي عملا لا أثر له، ما إلى أثر، لأن الطرف الأول تنجز بالاستصحاب، الطرف الثاني جرت فيه البراءة، فالعلم الإجمالي لم يصنع شيء، لم يؤثر شيء، فكان كعدم العلم الإجمالي كأنما موجود. من حيث الحكم حكمه حكم غير الموجود، لذلك يسمى انحلال ماذا؟ انحلال حكمي. العلم الإجمالي الغير موجود يؤثر في شيء؟ لا. فلو فرضنا ماكو علم إجمالي، هم الطرف الأول يتنجز بالاستصحاب، هم الطرف الثاني مجرى لمن؟ للبراءة. إذا ماكو علم إجمالي، الآن أكو علم إجمالي ولكن نفس النتيجة، الطرف الأول منجز بالاستصحاب والطرف الثاني مجرى للبراءة، إذن العلم الإجمالي لم يؤثر شيء، فحكمه حكم غير الموجود، فأكأنما غير موجود، لذلك هو انحلال ماذا؟ انحلال حكمي. قال ويختل الركن الثالث، يعني أن يكون كل طرف في نفسه هو مجرى للبراءة. ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف، مو استصحاب مؤمن، استصحاب منجز، لا للبراءة، أحد الطرفين هو مجرى لهذا الاستصحاب المنجز وليس هو مجرى ماذا؟ وليس هو مجرى للبراءة. فالإناء الأول لا تجري فيه البراءة وإنما يجري فيه استصحاب النجاسة. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق، الإناء الأول، ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة، الإناء الأول، مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة عن الحرمة أو أصالة الطهارة عن النجاسة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض. الأصول المؤمنة تجري في الآخر من دون معارض في الطرف الآخر. هسه الأصل المؤمن شنو بالطرف الآخر؟ إما البراءة وإما ماذا؟ إما الطهارة. لأن البراءة عن حرمة شربه الماء، وأصالة الطهارة ماذا؟ عن نجاسته. قال وتبطل بذلك، بذلك شنو؟ بجريان الأصل المنجز في أحد الطرفين، وجريان البراءة وين؟ في الآخر. بهذا بذلك تبطل منجزية العلم الإجمالي، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة وجدانا عندما يرجع إلى نفسه، أكو علم إجمال، فيبقى يعلم بأن أحد الإنائين ماذا؟ نجس، ولكنه لا حكم له عمليا، كأنما غير موجود. الأثر الذي يتحقق مع عدم العلم الإجمالي في هذه الحالة يتحقق مع وجوده نفس الأثر، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب. وجد العلم الإجمالي ماذا؟ أو لم يوجد. والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه، هم وجد العلم الإجمالي أو لم يوجد. قال فكأن العلم الإجمالي غير موجود، وهذا هو محصل ما يقال أو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرا لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن انحل العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. هاي حالة الأولى لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث شنو هو؟ أن يكون كل طرف مجرى للبراءة في نفسه. اختل بالصورة الأولى، عندنا حالة ثانية وصورة ثانية أيضا يختل فيها هذا الركن. شنو هاي الحالة الثانية؟ إذا كان أحد الطرفين طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، خارج عن محل ابتلاء المكلف. وبين المصنف بأن معنى خروج عن محل الابتلاء أن يكون ذلك الطرف لا يقع، لا تقع المخالفة من المكلف فيه بذلك الطرف عادة، وإن كان ممكن ماذا؟ أن تقع المخالفة في ذلك الطرف ممكن، لكن عادة لا تقع. أما من حيث الإمكان العقلي لا، هو ممكن ليس عاجزا عقلا. هاي ليش يقولها المصنف؟ ليش يريد يخرج العجز التكويني؟ وإنما هو عاجز بحسب العادة. واضح وياي؟ المصنف أراد أن يخرج العجز التكويني ويخص الكلام ماذا؟ بالعجز، خلينا نعبر عنه بحسب العادة. لعل ذلك لأجل أنه لو كان هو عاجزا عن ذلك الطرف تكوينا فأصلا لا حرمة بذلك الطرف، لأن الأحكام التكليفية مقيدة بالقدرة العقلية، فإذا لم يكن قادرا أصلا ماكو تكليف في ذلك الطرف. طب إذا ماكو تكليف بعد هذا انحلال حكمي، انحلال حقيقي، هذا حقيقي، بمعنى أن المكلف لا يعلم ماذا بحرمة أحدهما قطعا، ما عنده علم حسن، ليش؟ لأن النجاسة لو كانت موجودة في الأول العاجز عنه فالحرمة مرتفعة أصلا، مو لولا؟ نعم، لو كانت ماذا موجودة في الطرف الآخر فالحرمة ثابتة، لأنه لا يعلم بوجودها، وين بوجودها النجاسة في الطرف الآخر لا يعلم. إذن احتمال، بس عنده بس احتمال، ما عنده علم، احتمال أن الحرمة ثابتة. نجي احتمال لاحتمال أن النجاسة ثابتة في الطرف الثاني. إذا كانت النجاسة ثابتة بالطرف الثاني فأكو حرمة، وإذا مو ثابتة ماكو حرمة. أما الطرف الأول فقط عنه ليس بحرام، سواء كانت النجاسة ثابتة فيه أو لا، لأنه شنو؟ لأنه عاجز عنه. هذا مثل اللي تقدم، تقدم باختلال الركن الأول. الأول من قال لا يبقى علم بالجامع، وذكرنا حالات أربعة. الحالة الرابعة شنو كانت؟ إذا كان مضطرا إلى أحد الفردين، عنده حليب بارد وحليب حار. الحليب البارد إذا كان حراما من حيوان غير مأكول اللحم مثلا، حليب حرام، هذا الحليب البارد مضطر إليه، فحتى لو كان حراما الحرمة شبيه مرتفعة. قلنا هناك بعد ماكو علم إجمالي، ماكو علم بالجامع، لا يعلم بنجاسة أحدهما، لأن البارد قطعا طاهر، عفوا قطعا حلال. ليش؟ لأنه مضطر إليه. يبقى الثاني، لو كان هو المحرم واقعا فهو حرام، وإذا لم يكن هو محرم واقعا فهو ليس بحرام. إذن احتمال أن هذا حرام، بس هذا الاحتمال عنده، ما عنده علم إجمالي. أحسن شك بدون. نفس الكلام هنا، نفس الكلام نقوله هنا، بأنه لو كان أحد الطرفين هو عاجز عنه تكوينا، بعد أكو حرمة فيه؟ أكو تكليف به؟ لا، ما أكو تكليف فيه. إذا ما أكو تكليف فيه بعد ما أكو علم إجمالي أصلا، فيخرج عن محل البحث. محل البحث انحلال حكمي وانحلال حقيقي. لذا المصنف قال بأنه أحد الطرفين هو مو عاجز عنه تكوينا، لا هو بحسب العادة ماذا؟ لا تقع المخالفة فيه. كما إذا علم بأنه إما هذا الطعام الأمام نجس أو طعام في دولة أخرى، عادة هو ما يروح لها، ما يمكن يوصل لها عادة. وياه فحينئذ عنده علم إجمالي ولا ما عنده؟ عنده علم إجمالي، عنده علم إجمالي، لأن ذاك مو عاجز عنه تكوينا. فالحرام إما هذا وإما ذاك، فأكو علم بالحرمة إما في هذا وإما في ذاك. إلا أنه البراءة ما لها معنى أن تجري وين؟ في ذاك الذي لا يمكن أن يصل إليه عادة. ليش ما له معنى؟ لأن البراءة إنما تجري لترخيص المكلف حتى يمكنه ماذا؟ من إيقاع ذلك الفعل. فإذا كان ذلك الفعل عادة لا يمكن أن يصل إليه فلا معنى أن تجري فيه البراءة. فالبراءة لا تجري في ذاك، وإنما تجري وين فقط؟ في هذا اللي أمامه. فتجري البراءة في هذا بلا معارض، ماكو مانع منها. نعم البراءة لو كانت تجري في ذاك حينئذ لا يمكن أن تجري في هذا. ليش؟ لأنهما يتعارضان. إلا أن البراءة المفروض أنها لا يمكن أن تجري في الطعام الموجود في البلد البعيد، ما إلها معنى، فتجري في الطعام الذي أمامه وتؤمن له ذلك. فحينئذ حينئذ شنو؟ ينحل العلم الإجمالي حكما، فلا ينجز ماذا؟ فلا ينجز الطرفين. هذا أيضا انحلال حكمي للعلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث، وهو أن تكون أصالة البراءة مجرى في كل من الطرفين في نفس هاي الصورة الثانية، الطعام الموجود في البلد البعيد في نفسه وليس مجرى لأصالة البراءة، فيختل بذلك الركن الثالث. قالوا مثال آخر لاختلال هذا الركن، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك يعني عن محل الابتلاء أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة، لأن ظروفه ظروف المكلف لا تيسر له ذلك، يعني وقوع المخالفة في هذا الطرف، وإن كانت ظروفه لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، وإن كانت ظروفه لا تعجزه لا تعجز المكلف تعجيزا حقيقيا عن وقوع المخالفة بذلك الطرف. ليش أراد أن يخرج التعجيز الحقيقي؟ قلنا لأنه بالتعجيز الحقيقي يكون الانحلال ماذا؟ حقيقيان، إذ الحرمة أصلا ترتفع وين؟ عن ذلك الطرف لو كان هو الحرام واقعا.
يعني المثال الأول
أحسن، فيدخل باختلال الركن الأول. قال فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه. ليش؟ إذ لا محصلة لا فائدة عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر الموجود أمامه بدون معارض. وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفي العلم الإجمالي في محل الابتلاء. حتى العلم الإجمالي يكون منجزا لابد كلا الطرفين داخل في محل الابتلاء، أما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء العلم الإجمالي لا يكون منجزا. قال ويختل الركن الرابع في حالات، ذكر منها حالتين. الركن الرابع هو أن يكون الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي يستوجب إمكان وقوع المخالفة القطعية من المكلف على وجه مأذون فيه، هذا الشرط الرابع لتنجيز العلم الإجمالي. شنو الشرط الرابع أو الركن الرابع؟ أن يكون الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي مستوجبا لإمكان شنو؟ وقوع المخالفة القطعية من المكلف، وقوع هاي المخالفة على وجه مأذون فيه. فإذا كان يعلم بنجاسة أحد الإناءين وجرت أصالة الطهارة عن الأول، أصالة الطهارة وين؟ جاءت أصالة الطهارة في الأول وأصالة الطهارة في الثاني، علم أنه يعلم بنجاسة ماذا؟ أحدهما، حينئذ هذا يستوجب إمكان وقوع المخالفة القطعية بأن شنو؟ يستخدم كل منهما ممكن لو ممكن، فيقع في المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. أو لا هو يعلم بوجوب إما الظهر وإما منه الجمعة. إذا جرت البراءة عن وجوب الظهر وجرت البراءة عن وجوب الجمعة فيمكن أن المكلف يتركهما، لا ممكن ممكن يتركهما، وتركهما هذا يستوجب الوقوع في المخالفة القطعية ولا نعم؟ ليش؟ لأن قطعا أحدهما واجب، فإذا تركهما وقع في المخالفة القطعية، وهذا الوقوع في المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه شرعا، الشرع رخص في ترك الطرفين. واضح؟
البراءة.
فحتى يكون العلم الإجمالي منجز لابد أن يكون جريان الأصول المؤمنة في أطرافه مستوجبا لا أقل إلى إمكان وقوع المخالفة القطعية من المكلف على وجه مأذون فيه. وأما إذا كان جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي لا يستوجب ذلك، لا يستوجب ماذا؟ إمكان وقوع المخالفة القطعية. وقوع المخالفة القطعية ليس ممكنا حتى ماذا؟ إذا رخصنا في كل أطراف العلم الإجمالي حينئذ لا يكون منجزا، ماكو مانع حينئذ من جريان ماذا؟ البراءة في كل الأطراف. واضح؟ فحتى يكون العلم الإجمالي منجز ولا تجري البراءة في كل الأطراف لابد أن يكون جريانها في كل الأطراف مستوجبا إلى إمكان وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. وأما إذا كان جريان البراءة في كل الأطراف لا يستوجب ذلك، لا يستوجب إمكان وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه، فحينئذ العلم الإجمالي ليس منجزا ولا مانع من جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. المصنف يذكر حالتين وصورتين لاختلال هذا الركن، بمعنى حالتين يكون فيها جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف لا يستوجب إمكان وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. الحالة الأولى إذا دار الأمر بين المحذورين الوجوب والحرمة، بمعنى أن المكلف عنده علم إجمالي بأن هذا الشيء هذا الواحد إما واجب وإما ماذا؟ وإما حرام. ما يدري مثلا إذا علم بأن صوم الوصال إما واجب وإما ماذا؟ وإما حرام. من الواضح حينئذ جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي، يعني جريانها في لنفي حرمة شنو؟ صوم الوصال، ولنفي وجوب صوم الوصال، هذا لا يستوجب وقوع المخالفة القطعية من المكلف، لأن المخالفة القطعية تكون بأن يأتي ويترك، والإتيان والترك ليس شنو؟ ليس ممكنا. المكلف إما أن يأتي وإما ماذا؟ وإما أن يترك. واضح؟ إما أن يأتي به وإما أن يتركه. ووقوع المخالفة القطعية منه على وجه مأذون فيه ما ممكن. فإذا علم بأن اليوم إما يجب صوم الوصال وإما ماذا؟ حرام، فهو في هذا اليوم إما يدركه وإما أن يأتي به، إذا تركه فوافق الحرمة مو؟ فلم يقع في المخالفة القطعية، وإذا جاء به وافق الوجوب فلم يقع في المخالفة القطعية. فإذا حتى لو جرت البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي في هذه الحالة هذا لا يستوجب إمكان وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. في هذه الحالة ماكو مانع أن تجري البراءة في كل الأطراف والعلم الإجمالي لا يكون منجزا. واضحة مو؟ الحالة الثانية هي فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي بالغة من الكثرة بحيث يتعسر على المكلف ويعجز المكلف عن الارتكاب كل شنو؟ كل الأطراف، ما يمكنه أن يرتكب كل الأطراف، إلا هذا يسمونه ماذا؟ بالشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة، كما إذا علم بنجاسة أحد الأواني من ضمن الألف، عند ألف آنية، منهم في هذا البلد ومنهم في غير البلد، منهم أنا حتى لو جرت البراءة شنو عن كل الأطراف ما ممكن وقوع المخالف القطعية، لأن وقوع المخالف القطعية يكون يرتكب شنو الألف كله، واضح إن شاء الله الألف كله. فحينئذ لا مانع من جريان ماذا؟ من جريان البراءة في كل الأطراف، لأنه جريان البراءة في كل الأطراف لا يستوجب وقوع المخالف القطعية من المكلف على وجه مأذون فيه، لا يستوجب، لا أقل حتى إمكان المخالف لا يستوجب، ما تمكن المكلف من أن يرتكب شنو كل الأطراف. قال ويختل الركن الرابع في حالات، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، يعني الوجوب والحرمة، هذا الشيء واحد إما واجب وإما حرام، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل الواحد إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، لا تمكن لا ما يصير الإمكان العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، يعني مخالفة القطعية ما ممكنة، كما لا تمكن موافقته القطعية، ما ممكن موافقة القطعية. ليش؟ قلنا إما أن يفعل وإما أن يترك، هو فعل واحد، شلون تمكن موافقته القطعية؟ موافقته القطعية أن يوافق الوجوب ويوافق الحرمة، ما يقدر، هذا الفعل إما أن يأتي به وإما أن يتركه. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محظور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها المخالفة القطعية غير معقولة على كل حال، سواء جرت البراءة في كل الأطراف أو لم تجري، ما معقولة. ومنها الحالة الثانية، حالة كون الأطراف غير محصورة، كون الأطراف غير محصورة، وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جداً على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالف فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك، يعني من جريان البراءة في جميع الأطراف لا يلزم تمكين المكلف من المخالفة القطعية. هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي. ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إلى هنا انتهينا إلى أن القاعدة الثانوية هي البراءة الشرعية. المصنف عند القاعدة الأولية شنو؟ القاعدة الأولية من الجزية والاحتياط، اشتغال يقيني، أو عبر عنها من الجزية الاحتمال. مو القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. ليش؟ الروايات دلت، أدلة الخاصة من آيات الروايات دلت على أن المكلف مؤمن ما لم يعلم بالتكليف، اللي هي هاي الأدلة رافعة لموضوع شنو؟ القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية كل احتمال منجز ما لم يرد ترخيص من الشارع، فهاي أدلة البراءة ترخيص من الشارع. فالقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. قاعدة عملية ثالثة الآن انتهينا منها، وهي منجزية العلم الإجمالي، جاهزيه العلم الاجمالي. بعد ما اتضح هذا المصنف يقول عندنا موارد وقع الشك انها من القاعده العمليه الثانويه فتجري فيها البراءه، او انها من القاعده العمليه الثالثه يجري فيها من الجزئيه العلم الاجمالي. بعباره اخرى، هل ان الشك فيها بدوي فتكون مجرى للبراءه، او ان الشك فيها مقرون بالعلم الاجمالي فتجري من الجزئيه العلم الاجمالي؟ هذه موارد وقع الشك فيها. من هذه الموارد حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. الواجب متردد أو متردد بين الأقل والأكثر، ما ندري الواجب هذا هو 9 أجزاء أو ماذا، أو 10 أجزاء. هاي هي الحالة التي وقع الشك فيها، في أنها هي مجرى للبراءة أو أنها مجرى المن من الجزئية العلم الإجمالي. موضوع هذه القاعدة هو فيما إذا كان هناك واجب مركب بوجوب واحد، واجب مركب بوجوب شنو إلى وجوب واحد، فهو مركب من أجزاء، وهي أجزاء كل واحد من عدها واجب بالوجوب الضمني. مثل منو؟ مثل الصلاة، الصلاة واجب مركب بركوع سجود قيام تكبير، مو واجب مركب بوجوب واحد، عندنا وجوبات متعددة. نعم أجزاء شنو واجب الوجوب الضمني، الركوع واجب الوجوب الضمني، السجود واجب الوجوب الضمني، وهكذا، وليس واجب بوجوب ماذا مستقل. بعبارة أخرى، كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الوجوب وفي الواجب الارتباطي، بمعنى الواجب الارتباطي شنو يعني؟ بمعنى أن الكل هذا شنو؟ الكل هو واجب واحد وموضوع لتكليف واحد، مو موضوعات متعددة. هذا الواجب الارتباطي. فالركوع مو موضوع مستقل لتكليف خاص، مو لا، وإنما الركوع والقيام والسجود هاي كلها الشكل شنو؟ موضوع واحد لتكليف واحد. فالركوع ليس له وجوب مستقل، له امتثاله الخاص وعصيانه الخاص، بحيث هذا إذا جاء مثلا بالصلاة إذا جاء ب3 ركعات لم يأتي بالركعة الرابعة، عشان نقول امتثل 3 ركعات وعصى ركعة واحدة، نقول هيج؟ لو نقول هذا كأنما لم يمتثل شيء، لم يمتثل، واجب عليه 4 ركعات. هذا شو نسمي؟ واجب ارتباطي. الواجب الارتباطي الواجب المركب من أجزاء، هاي الأجزاء مجموعة شكل موضوع لتكليف واحد. مثال قلنا هاي الصلاة، ركعات الصلاة مثلا، وليس كلامنا الآن وين؟ في الواجب الاستقلالي الذي يكون كل جزء، مسامحة نسميه جزء، موضوع لتكليف مستقل. مثال شنو؟ مثال صوم شهر رمضان، يجب صوم شهر رمضان، شهر رمضان ب30 يوم، كل يوم هو موضوع لتكليف مستقل عن اليوم الآخر، له امتثاله الخاص وعصيان الخاص. لذا لو صام اليوم الأول لم يصم اليوم الثاني، هو امتثل في صوم اليوم أول وعصى اليوم امتثال اليوم الثاني. ليش؟ لأن اليوم موضوع لتكليف خاص له امتثاله الخاص وعصيان الخاص، لذلك يسمى استقلالي، بخلاف ركعات الصلاة. ركعات الصلاة ليس واجب استقلالي، ركعات الصلاة هي جزء منين؟ من موضوع لواجب واحد. الذي وقع النزاع في أنه في الدوران بين الأقل والأكثر في أنه من في أنه مجرى للبراءة أو لتنجيز العلم الإجمالي، هو فيما إذا كان الواجب ماذا؟ فيما إذا كان الواجب ارتباطي ودار الأمر بين الأقل والأكثر في أجزاء ذلك الواجب. واجب واحد ما ندري أجزاء تسعة لو شنو؟ لو عشرة. هذا وقع النزاع أنه هذا مجرى لأصالة البراءة لو مجرى علما للتنجيز. وأما الواجب الاستقلالي فماكو خلاف أنه مجرى علما للبراءة. أنا ما أدري الواجب علي أن أصوم ثلاثة أيام لو أربعة، واجب استقلالي، فقالوا اليوم الرابع المشكوك هو مجرى لمن؟ مجرى للبراءة. واضح؟ في الواجب الاستقلالي ماكو نزاع أن الأكثر المشكوك هو مجرى للبراءة، وإنما النزاع وقع في الواجب الارتباطي في أن الأكثر هل هو مجرى للبراءة أو أنه شنو؟ أو أنه مجرى لمنجزية العلم الإجمالي. فإذا شك أجزاء الصلاة هل هي تسعة أو هل هي عشرة، هذا العاشر هل هو مجرى للبراءة أو أنه مجرى لمن؟ لمنجزية العلم الإجمالي. هذا هو النزاع وهذا هو محل البحث. قال: دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة واتضحت القاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، نستعرض بعد أن اتضح هذا نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب، يريد يقول واجب ماذا؟ ارتباطي. وهي ما إذا وجب مركب بوجوب واحد، واجب ارتباطي، موضوع واحد مركب من أجزاء إلى وجوب واحد، وكان كل جزء في المركب واجب بالوجوب الاستقلالي، لا واجب بوجوب ضمني من ضمن ذلك المركب. قال: وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه القاعدة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشكل بدوي؟ ويجب أن نعرف. هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وأنتم محسنين.